بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورا نقدم كلمة الأخ الفاضل أبي يعقوب يوسف بكير حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان التذكير بتحريم التصوير. سجلت هذه الكلمة بمسجد المهاجرين بالدقم ببور سيئون حضرموت بعد صلاة التراويح من يوم السبت في 15 من رمضان من عام 1446 للهجرة.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنتذاكر معكم في هذا الوقت اليسير حول معصية قد انتشرت بين المسلمين وصار يزاولها الكبير والصغير وصار يزاولها الذكر بل والأنثى. هذه المعصية قد عمت وطمت وانتشرت ودخلت كل بيت من بيوت المسلمين. هذه المعصية هي معصية الصور والتصوير، كم جاء في السنة الوعيد الشديد في ارتكاب هذه المعصية، جاء ما يقارب من 20 حديثا في تحريم هذه الصور، في تحريم التصوير، ومع ذلك لا زال أبناء المسلمين ولا زال المسلمون يقحمون أنفسهم في ارتكابها مع أنها كبيرة من كبائر الذنوب، فليست بمعصية يسيرة تكفرها الطاعات وتكفرها المبرات والإكثار منها، لا، وإنما هي كبيرة. ومعنى كبيرة من كبائر الذنوب أي أنها لا بد لصاحبها من توبة، لا بد أن يتوب صاحبها إلى الله عز وجل من فعلها. وما يدل على تحريمها حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهكذا الحديث الآخر حديث ابن عباس: كل مصور في النار، إن أشد الناس، حديث أبي هريرة، عذابا يوم القيامة المصورون. والحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين، وإلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم هذه المعصية. ومع ذلك لا زال بعضهم ربما يتعلل بعلل واهية وبشبه أوهى من بيت العنكبوت. من هذه الشبه التي يأتون بها أن الصور المقصود بها في الحديث أنها ما لها ظل، التي لها ظل هذه هي المقصودة في الحديث، مع أن الحديث عام، قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وأهل اللغة يقولون كل من ألفاظ العموم، فتشمل كل صورة، سواء كانت هذه الصورة نحتا ينحت، حجرا ينحت، صنما ينحت، أو كانت هذه الصورة رسما على خرقة أو على جدار أو سواء كانت هذه الصورة من هذه الصور الفوتوغرافية الحديثة، فكلها تدخل تحت هذا الحكم وتحت هذا الحديث، كل مصور في النار. وما يدل على بطلان هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة فوجد عائشة قد سترت جزءا من بيتها بخرقة فيها تماثيل، فيها صور، فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فمزقناها، هذه الخرقة مزقناها، فلم تكن هذه الخرقة لها ظل، فجعلنا منها وسادة أو وسادتين. والمقصود أنها جعلت وسادة أو وسادتين من الجزء الذي ليس فيه صورة. وهكذا فقد قال بتحريم هذه الصور جماعة من علماء، منه ابن عثيمين، قبل ذلك ابن باز والفوزان والوادعي وشيخنا يحيى وغيرهم من العلماء الذين أفتوا بتحريم هذه الصور الفوتوغرافية وأنها تدخل تحت الحديث. وما أجمل ذلك المثال الذي ضربه شيخنا أبو بلال حفظه الله تعالى، فقال: كان من قبل الواحد يجلس ينحت ذلك الحجر اليوم بعد اليوم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل إلى الصورة، فيجلس ينحت اليوم الأول فلا يكمل، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، ربما جلس أسبوعا وهو ينحت من أجل أن يصل إلى صورة فلان ابن فلان. وهذاك الآخر الذي يجلس ويرسم في الورقة أو يرسم في خرقة أو في شيء، يجلس الساعة بعد الساعة وهو يريد أن يصل إلى ما وصل إليه الأول وهو الصورة، صورة فلان ابن فلان. قال: ومع تطور هذا العلم صار الواحد يصل إلى الصورة بضغطة زر، فكلهم يعمل، الأول يعمل لكن فترته أطول، والثاني كذلك يعمل، والثالث يعمل لكن فترته أقصر من فترة الأول والثاني، وذلك لتطور العلم، فصار يصل إلى الصورة بضغطة زر، ومع ذلك صورة أفضل من صورة الأول والثاني. فعلى ذلك فهي تدخل تحت هذا الحديث. وهكذا مما يتشبثون به أن بعض العلماء يطلع على التلافز والشاشات وصوره مشهورة مبثوثة من هؤلاء العلماء الذين يقولون بتحريمها كالفوزان وابن عثيمين وغيرهم. نقول: هذه الصور التي نشرت لهم ليست برضاهم، أو نشرت من غير أن يعرفوا، من غير أن يعرفوا فهم يقولون بتحريمها. ولذلك قد سمعت مرة درسا للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وهو يلقي درسا في الحرم، ثم بعد ذلك في أثناء الدرس يقول: من هذاك الذي يصور؟ لا تصور، التصوير حرام. هذا يدل على أنهم ربما يصورونهم وهم لا يشعرون، أو يصورونهم من غير رضا عنهم، من غير رضا منهم. وهكذا من هذه الشبه التي يتمسكون ويتعلقون بها، يقولون: هناك من العلماء من أجاز الصور، هناك من العلماء من أجاز الصور. نقول لهم: هناك من العلماء من هو أكبر من هؤلاء العلماء قد حرموها، فلماذا لا تأخذ بقولهم؟ هناك علماء أكبر من العلماء الذين تتحدث عنهم قد حرموها، فلماذا لا تأخذ عنهم؟ فهذه شبهة واهية. وهناك شبهة أخرى يأتون بها، وهو أن ابن عثيمين عليه رحمة الله قد أحل الصور، وهذا غير صحيح، وإنما ربما يفهم هذا من كلامه في فتوى قديمة له، وأما في آخر حياته عليه رحمة الله فقد تراجع عن هذا ووضح وأن هذه الصور الفوتوغرافية حرام، أنها حرام وتدخل تحت الوعيد وتحت هذه الأحاديث. وهكذا فإن الذين يعملون هذه الصور يعملونها، وقد يفهم من كلام ابن عثيمين أنها لنشر العلم، وأما أولئك فهم يستخدمونها للذكرى وغير ذلك من الصور، فهم يتوسعون أكثر مما يفهم من فتوى الشيخ عليه رحمة الله، مما يفهم من كلام الشيخ عليه رحمة الله. ومن هذه الأشياء التي يذكرونها كذلك أن هذه وسيلة من وسائل نشر العلم، أن يطلع الشيخ على الشاشة وعلى التلفاز، وأن تنشر محاضراته وأن تنشر دروسه بالفيديو وبالصورة. نقول كما قال الإمام الوادعي عليه رحمة الله: قال الناس محتاجون إلى علمك، ما هم محتاجون إلى صورتك، فهناك من هو أجمل منك. الناس محتاجون إلى علمك، ما هم محتاجون إلى صورتك. فلذلك كم تسمع من علم هذا العالم، كم انتشر علمه. أما في هذه البلاد فهو مؤسس هذه الدعوة السلفية، وفي جميع البلدان تسمع بدعوة هذا الرجل الصالح، بل في أمريكا هناك مساجد باسم هذا الرجل، مسجد الإمام الوادعي عليه رحمة الله. ومع تحريمها والأدلة في تحريمها فلها مفاسد، مفاسد من تلك المفاسد صور النساء، فربما تأخذ المرأة ذلك الجوال وتصور نفسها، تصور بناتها، وربما يدخل عليها من لا يخاف الله فيبدأ في مراسلات ويبدأ في مغازلات معها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضعيفة في عقلها، ضعيفة في دينها، فربما ترسل له بعض الصور وغير ذلك. وهذا قد حصل وقد سمعتم به كثيرا، وما خفي أعظم، وما خفي أعظم. والسبب في ذلك هو ارتكاب هذه المعصية، فهي كبيرة وكذلك لها مفاسد، من مفاسدها كذلك الرياء والسمعة، الرياء والسمعة. كم تلاحظ من أبناء المسلمين من يحج ويعتمر، ومنذ صعوده من الباص وهو في صورة، يصل إلى هناك يحرم صورة، يطوف بالبيت صورة، يصل إلى مكان صورة، وإلى الحالة. كل هذا من أجل أن يراه الناس أنه قد وصل إلى مكان فلان، وقد صعد المكان الفلاني، وذهب إلى المكان الفلاني، والآن يطوف بالبيت، وربما يقول لبعض أصحابه صورني، ويعطيه الجوال ويذهب ويجعل الكعبة خلف ظهره ويصوره. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلع مع الكعبة، فيجعل الكعبة خلف ظهره ويتصور، ويتصور. فما رأيك في هذا المنظر البشع؟ وهكذا من مفاسد هذه الصور ومن مفاسد التصوير أنه ربما يجد الشخص في نفسه عدم ارتياح، ويجد الشقاق في بيته دائما وأبدا بين أولاده، دائما وهو يزجر هذا وينهر الآخر، ودائما وهو في شقاق مع زوجته ولا يدري ما السبب. والسبب في ذلك هو وجود هذه الصور في البيوت، وجود هذه الصور في البيوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في حديث أبي طلحة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فإذا ملئت بيوتنا بالصور خرجت الملائكة، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين، فالشياطين تدور في البيوت. وما ظنك ببيت مليء بالشياطين، كيف حياة أصحاب أهله وكيف حياة أهل هذا البيت، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ربما بعضهم يجعل هذا مهنة له، وهذا أمر خطير للغاية، يكتسب من هذه المعصية، عمله من هذه المعصية، معصية كبيرة من كبائر الذنوب، يخشى على صاحبها من النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا: هذا المال الذي يكتسبه من هذه المعصية حرام، سحت يأكله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم متوعدا مثل هذه الأصناف، قال عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.